بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، فإني أحمد إليكم الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء الذي أسأله أن يجعله مباركا وأن يكون نافعا لقائله ومستمعيه، وإن الله عز وجل يا معاشر المؤمنين قد خص هذه المجالس بخصائص عظيمة، ومنها الحديث المعروف والمشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وهذا أيها الإخوان لا شك أنه فضل عظيم، وهذه المجالس هي خير مجالس الدنيا على الإطلاق. مجالس الذكر هي خير مجالس الدنيا على الإطلاق. لذلك الملائكة لله عز وجل ملائكة سياحين يبحثون عن حلق الذكر، فإذا رأوا حلقة نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى بغيتكم، فيحضرون مثل هذه المجالس، مجالس الذكر ومجالس الخير والمجالس التي يقرأ فيها القرآن ويفسر فيها وتذكر فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المجالس التي تبحث عنها الملائكة. ومن فضائل هذه المجالس أيها الإخوان ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه كما هي عادته في المسجد، فجاء ثلاثة أشخاص، فواحد من هؤلاء رأى فرجة فجلس فيها، والآخر استحيا وجلس في آخر الحلقة، والثالث أعرض وذهب وترك مجالس الخير مجالس الذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من حديثه قال: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة نفر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ابن حجر رحمه الله ذكر في الفتح أن الثالث قيل أنه ليس منافقا، بعض الشراح قالوا أن سبب إعراض الله عز وجل عنه أنه منافق، بعضهم قال ليس منافقا كان صحابي لكن بإعراضه عن مجلس واحد من مجالس الذكر أعرض الله عنه. فهذه مجالس لها حظوة عند الله ولها مكانة ولها شرف، وهي المجالس التي ترقق فيها القلوب وتذكر فيها الآخرة ويتعلق الناس فيها بما عند الله عز وجل من الأجور. فينبغي على كل واحد منا أن يحرص على مثل هذه المجالس. وكما ذكر وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان مدمن لمجالسة العلماء والفضلاء، وهو من هو فقيل له في ذلك، يعني ربما جالس يعني واستمع إلى من هو أفضل من المتحدث، كما في حال كثير من الفضلاء الذين يحضرون بعض الدروس وبعض مجالس الخير، هم أفضل من المتحدث بمراحل، لكن يريد الأجر ويريد الثواب، متواضع لله عز وجل فيحضر مثل هذه المجالس. فلما قيل له في ذلك، قيل لعمر بن عبد العزيز، قال: لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم أسمعها بعد، لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم أسمعها بعد. فمن كانت يعني هذه نظرته لمثل هذه المجالس فيكون من أحرص الناس، من أحرص الناس عليها. أيها الإخوان، اجتمعنا للحديث عن موضوع عظيم، موضوع أخلاق حملت القرآن. هذا الموضوع مهم وضروري لكل واحد منا، لأننا جميعا أيها الإخوان مخاطبون بأن نكون من حملة القرآن. كل واحد منا مخاطب أن يكون من حملة القرآن، من حفظة كتاب الله، من الذين يعرفون معاني كلام الله عز وجل. فأنت مخاطب بأنك تقبل على الله، على كتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وتدبرا واستشفاء وتفسيرا وتطبيقا وتدبرا وتفهما وتعقلا. كل واحد منا مطالب بهذا، ليس هو خاص لطلبة علم أو مثلا للشباب أو إطلاقا، كل واحد منا مطالب أن يكون من حملة القرآن، يحفظ ما يستطيع أن يحفظه ويقرأ، يكون له ورد من القرآن، يكون له يعني معرفة بمعاني كلام الله عز وجل. هذا من الضروريات للمسلم. نعم، في أشياء واجبة، ما لا تصح الصلاة إلا به واجب على الإنسان، ويأثم إن تركه، وما زاد على ذلك هو سنة في حقه. لكن لا شك أنه من الغبن أيها الإخوان أن يفرط الإنسان في أجر عظيم جدا وهو حفظ كلام الله جل وعلا، وسيأتي معنا الأجور العظيمة في حفظ القرآن والإقبال عليه. فإذا الموضوع هذا في غاية الأهمية لكل واحد منا، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، أن يكون من حملة القرآن، وهو مشروع عمر يا أخوان. حفظ القرآن مشروع عمر، لو فنيت عمرك كله بحفظ القرآن لا أصبحت والله من الرابحين، لأن يوم القيامة يقال لك: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقد جاء عن عائشة أن درجات الجنة بعدد آيات القرآن، فالذي يحفظ القرآن هو يرتقي في الجنان ويرتقي في الدرجات. الناس مشغولون بأنفسهم وهو يقرأ كلام الله جل وعلا ويرقى، فضل عظيم. فإذا كل واحد منا ينبغي عليه أن يعني يعزم النية من هذا المجلس أن يكون من حملة كتاب الله عز وجل، يحفظ ما يستطيع. بعض الناس يقول: أنا حفظي ضعيف. وأنا كل واحد منا يستطيع يا إخوان، يستطيع أن يحفظ القرآن، يستطيع. لكن لو بذلنا الجهد في حفظ القرآن استطعنا. نعم، في تفاوت، الناس يتفاوتون، منا من يستطيع أن يحفظ القرآن في سنة، منا في سنتين، منا في 10 سنوات. ولا أظن أن في شخص مثلا يعني إذا كان جاد في الحفظ والإقبال على القرآن أن يستغرق منه القرآن يعني حفظا يعني 6 سنوات أو 7 سنوات إذا كان مقبل على القرآن، حتى لو كان حفظه ضعيف. وترى يعني الصعوبة والجهد الكبير الذي يبذله الإنسان في أول بداية حفظ القرآن، أول 3 أجزاء 5 أجزاء، ثم بعد ذلك يسهل الحفظ، يسهل الحفظ، لأن الذاكرة مثل العضلة تنمى. والآن كثير من كبار السن أقاموا الحجة علينا، والله أقاموا الحجة. بعض النساء يعني الكبيرات الطاعنات في السن طعن في 60 ولا تعرف لا تقرأ ولا تكتب، ومع ذلك حفظت القرآن، وهذا معروف ومشهور، والقصص كثيرة في ذلك، وأنا أعلم أنكم تحفظون من ذلك شيء كثير. فهؤلاء أقاموا علينا الحجة. فإذا يا أخوان جميعنا مطالبون بأن نكون من حملة القرآن. اللي يحفظ 10 يجتهد، اللي حفظ 10 ثم ترك الحلق وترك هذا يجب أن يراجع نفسه ويرجع للقرآن ويهتم به ويعتني به. اللي ما بدأ يبدأ. فإذا يا أخوان الجميع مخاطب بأن يكون من حملة القرآن، أن يقبل على حفظه وتلاوته وتدبره والإقبال عليه. في التفهم ومعرفة معاني كلام الله عز وجل. النقطة الثانية من أهمية هذا الموضوع أن الجميع مخاطبون بأن يكونوا بأن يتخلقوا بأخلاق القرآن، أن يتخلقوا بأخلاق القرآن. القرآن دعا إلى مكارم الأخلاق، فإذا كلنا مخاطبون بأن نتخلق بهذه الأخلاق، بأن يكون القرآن خلقا لنا. وهذا مثل ما تقدم يعني مشروع العمر يا أخوان، يعني هذا يحتاج لمجاهدة، مجاهدة كبيرة جدا، أن يكون الإنسان يعني متخلق بأخلاق القرآن، يجاهد نفسه. والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا الإنسان بذل الله عز وجل يوفقه ويفتح له أبواب الخير، وهذا كثير في القرآن. الدلائل على هذا الكلام يا إخوان كثير جدا في القرآن، إن الإنسان إذا بذل وأقبل على الله عز وجل الله يوفقه ويعينه ويسدده ويأخذ بيده. جاء في الحديث القدسي وإن تقرب إذا أتاني العبد يمشي أتيته هرولة. والله جل وعلا وقول الله أعلى وأجل في آخر سورة العنكبوت يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الآن منك الجهاد أن تجاهد نفسك، الله يهديك. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يعني فعل، هو آمن، فالله عز وجل يهدي قلبه، يوفق للهداية. يقول سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فإذا الله عز وجل إن علم منك خير فتح لك أبواب الخير وسددك ووفقك. قصة أصحاب الكهف شافوا قومهم على ضلالة وشرك، لم يرتضوا هذا الدين الباطل والنحلة الخبيثة، ما ارتضوا الشرك، وناس على فطرة سليمة، فقالوا إن قومنا يعني هؤلاء ضلال. ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال إنهم فتية آمنوا بربهم. بعد ذلك ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ وزدناهم هدى، فآمنوا وكان إيمانهم صادق، فزادهم الله عز وجل ووفقهم. وهكذا من علم الله عز وجل من قلبه خيرا وإقبال على الله عز وجل يوفقه ويسدده ويفتح له أبواب الخير. كم من الناس يقول أنا ما كنت أستطيع أترك المعصية الفلانية، ولا كنت أستطيع أن أفعل الشيء الفلاني، لكن ما إن حرص على الإيمان وحرص على الطاعة وحرص على الصلاة يوفقها الله عز وجل. بل ربما كثير من الصالحين بعد سنوات من الاهتداية يقول كيف أنا كنت أفعل المعصية الفلانية، يستغرب من نفسه، لأن نفسه الآن ما أصبحت تميل لهذه المعصية إطلاقا. والذي يعامل الله عز وجل بصدق لا يمكن أن الله عز وجل ما يصدق معه إطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن تصدق الله يصدق، كما جاء في الحديث عند النساء النسائي حديث شداد بن الهاد في القصة، قصة الأعرابي المشهورة، أن أعرابي أسلم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أجاهد معك. طبعا لما أسلم النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أن يوكل به أحد من الصحابة يعلم شرائع الدين ويصحبه ويؤلف قلبه. فهذا اكتتب في غزوة من الغزوات، فلما جاءت غنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذا الأعرابي يريد أن يعطيه من الغنيمة من المال حتى يتألف قلب هذا الأعرابي. فهذا الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما رأى الغنيمة جاءته قال لمن أتى بها، قال ما هذا؟ قال قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا؟ فقال قسم قسمته لك. فقال ما على هذا اتبعتك، وإنما اتبعتك على أن أرمى بسهم منها هنا فيخرج منها هنا فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. فحضرت المعركة وخرج الأعرابي في الغزوة، ثم بعد ذلك بعد الغزوة أتي به محمولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عنه عليه الصلاة والسلام فرأى السهم في المكان الذي أشار إليه ذلك الأعرابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه الله. ثم قام عليه الصلاة والسلام وكفنه في ثوبيه وصلى عليه وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إن هذا عبد خرج مجاهدا في سبيلك فمات شهيدا في سبيلك، أنا شهيد على ذلك يوم القيامة. حتى قال الصحابي: تمنيت أن أكون صاحب هذا اللحد. فالإنسان إذا صدق مع الله عز وجل، الله عز وجل يوفقه ويرقيه في مراتب العبودية. فإذا أيها الإخوان، ينبغي علينا أن نحرص على التخلق بأخلاق القرآن. والقرآن كما تقدم هو كله مكارم أخلاق، وهي يحتاج الإنسان جهاد، يقع منه الخطأ فيستغفر وينوب إلى الله عز وجل ويجاهد نفسه ويقاوم هذه النفس ويقاوم هذا الشيطان. إذن هذا الموضوع من المواضيع المهمة لكل واحد منا. هذا الموضوع موضوع كبير، وما كان لمثلي أن يتكلم بهذا الموضوع لولا أحاديث التبليغ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أوعى من سامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقد ذكر عن أبي عثمان الحيري، وهو من الزهاد العباد، وكان له مجلس تذكير يحضره خلائق، فمرة من المرات قام يريد أن يتكلم فسكت، وكانوا يحاسبون أنفسهم، ما كانوا يتكلمون هكذا، يحاسب منهم الواحد منهم نفسه. وربما بعض السلف إذا اجتمع الناس قام وتركهم، وترك الناس مجتمعين يريدون أن يستمع، قام وترك، يقول النية لم تحضر، والله المستعان. أبو عثمان الحيري هذا جاء وقد أمام الناس فما تكلم. فقال له رجل يقال له أبو العباس: قل لنا شيئا في سكوتك، هذا لماذا سكت؟ فقل لنا شيئا في سكوتك. وكانت له كلمات معروفة، من كلماته المعروفة أبو عثمان هذا، يقول: سرورك بالدنيا أفقدك سرورك بالله، سرورك بالدنيا أفقدك سرورك بالله. فقال لما سئل: قل لنا شيئا في سكوتك هذا، قال: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. فضج الناس بالبكاء، هذا زاهد وعابد ومن كبار يعني العباد والزهاد، ويقول هذا الكلام. لكن مثل ما تقدم أيها الإخوان، الذي يدفع الإنسان أن يتكلم بمثل هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. وقد جاء الحسن البصري قال مرة لمطرف بن عبد الله الشخير، قال له: عظ أصحابك، أعطهم موعظة. فقال للحسن، قال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. ماذا قال له الحسن؟ قال: يرحمك الله، وأينا يفعل ما يقول؟ رحمك الله، أينا يفعل ما يقول؟ لود الشيطان أنه قد ظفر بهذا منكم، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى أحد عن منكر. وجاء عن مالك عن ربيعة عن سعيد بن جبير قال: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى يكون فيه شيء ما أمر. يعني لا يمكن أحد أن يأمر يعني دون أن يكون فيه معصية أو ذنب من الذنوب. لكن مثل ما ذكرت لكم أن التبليغ، النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. وهذا الحديث كما قال بعض الفضلاء: بلغوا عني ولو آية، قال هذا الحديث فيه تشريف وتكليف وتخفيف. الحديث هذا فيه تشريف وتكليف وتخفيف. بلغوا عني، بلغوا هذا تكليف، كلفنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نبلغ عنه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن علامة صدق متابعة النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان يبلغ الخير للناس. هذا تكليف، والتشريف هو إيش؟ عني. فالإنسان يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه هذا شرف، لا يضاهي شرف أن يبلغ الإنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتخفيف ولو آية، لو تعرف آية تبلغها للناس أثابك الله عز وجل عليها وآجرك على ذلك. ومن الأشياء التي تدفع الإنسان أن يتحدث مثل هذا الموضوع أن من أعظم ما يعين العبد على الاستقامة على دين الله والترقي في مراتب العبودية بعد تقوى الله والمراقبة تبليغ العلم وتبليغ الخير وتبليغ الدعوة للناس. فهذا أيها الإخوان لا شك أنه من عوامل تثبيت الإنسان على الخير واستقامته عليه والترقي في مراتب العبودية، تبليغ الخير وتبليغ الدعوة للناس. بعد هذه المقدمة أيها الإخوان نتحدث عن تعريف موجز بمؤلف هذا الكتاب الآجري، هو أبو بكر بن محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي. والآجري نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال لها الآجر، وهي الآن خراب كما ذكر ذلك يقوت الحموي في معجم البلدان. وكان مولده رحمه الله في سنة 280 وقيل 264، وقد كانت بدايته في طلب العلم مبكرة، وكانت له مكانة علمية شهد له بذلك عامة المؤرخين، فقد اتفقوا على إمامته في الفقه والحديث مع صلاحه وورعه وزهده. قال الذهبي رحمه الله: الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم الشريف كان صدوقا خيرا عابدا صاحب سنة واتباع. وقال عنه في كتاب العلو: كان الآجري أثريا حسن التصانيف. وقال الخطيب: كان الآجري ثقة صدوقا دينا له تصانيف. وقال السيوطي: كان عالما عاملا صاحب سنة دينا ثقة. وقال ابن مفلح الحنبلي: كان من الفقهاء والكبار. وقال ياقوت الحموي: كان ثقة صنف تصانيف كثيرة، حدث ببغداد ثم انتقل إلى مكة فسكنها إلى أن مات. وأما مذهبه فكان سلفيا أثريا محاربا للتعصب المذهبي، وكان في بدايته قيل أنه نشأ وتتلمذ على مذهب الشافعي كما ذكر ذلك أصحاب طبقات الشافعي الذين ألفوا في أصحاب الإمام الشافعي، وقيل أنه حنبلي. وذكر الآجري في كتب طبقات الحنابلة وذكر في كتب طبقات الشافعية. وأما مصنفاته فله مصنفات كثيرة وعامتها مخطوط، ومن الذي الكتب التي طبعت كتاب أخلاق العلماء طبع عدة طبعات، ومنها طبعة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بتحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري، وكذلك كتاب الشريعة وهو من أشهر كتبه وهو مطبوع عدة طبعات، وله كتب أخرى كأدب النفوس والغرباء من المؤمنين وغير ذلك من الكتب. أما وفاته فتوفي رحمه الله سنة 63، توفي بمكة، وقد توفي في أول يوم من محرم من سنة 360 في أول يوم، وكان يدعو كثيرا ألا تبلغه سنة 60، فما مضى من أول يوم من السنة إلا ساعة حتى توفاه الله عز وجل، وقد بلغ من العمر 96 سنة أو نحوها. هذا ما يتعلق بترجمة الآجري رحمه الله تعالى. النقطة التي تليها عرض موجز للكتاب. طبعا نحن لن نشرح الكتاب، وإنما كما موجود في الإعلان عرض لهذا الكتاب، وسنقف مع بعض الأمور التي أرى أنها مهمة أن نقف عليها ونتدارس فيها. فالآجري رحمه الله بنى كتابه على مقدمة وتسعة أبواب. المقدمة ذكر فيها جملة من الآيات التي تتحدث عن القرآن، وعلق على بعض هذه الآيات، وكذلك بعد هذا هذه الآيات والتعليق عليها ذكر جملة من أقوال السلف من الصحابة وغيرهم التي تحث على تدبر القرآن والعمل به والاعتبار. ثم في الباب الثاني عقده للحديث عن فضل حملة القرآن، وذكر فيه أحاديث فضائل من يحمل هذا القرآن كحديث أنس: لله من الناس أهلون هم أهل القرآن وخاصته، وكما في الحديث الذي أخرجه النسائي وغيره وهو حديث حسن، وكذلك حديث عبد الله بن عمر يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، والحديث صحيح. وذكر عقبه أثر عائشة الذي ذكرناه قبل قليل، عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، وهو حسن موقوف عليها لا يصح مرفوعا. وكذلك ذكر حديث ابن مسعود المشهور لا أقول ألف لام ميم حرف، وهذا ذكره مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعقبه وأعقبه بإسناد موقوف على ابن مسعود. طبعا هذا الأثر لا يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان مشتهر، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا لا يصح أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام ابن مسعود. وهذا من إعلال العلماء، من طرق إعلال العلماء للحديث أن يذكروه أولا مسندا، يذكرون مسندا يعني يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذكره موقوف على الصحابي، فهذا من دلائل إعلال الحديث، كما يفعل ذلك مثلا ابن خزيمة كثيرا ما يفعل هذه الطريقة، يسند الحديث أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه إليه، ثم بعد ذلك يذكر بعده الأثر موقوفا على الصحابي. فهذه من دلائل يعني من الإشارات عند العلماء والمحدثين أن هذا الحديث معلول. ثم بعد ذلك ذكر أثر عبد الله بن عمرو ابن العاص، طبعا إذا أخواني إذا قلنا أثر يعني من كلام الصحابي، أما إذا قلنا حديث فمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أثر عبد الله بن عمرو وهو من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه، هذا حسن على عبد الله بن عمرو ابن العاص، لكن لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعد ذلك حديث أبي أمامة الباهلي، وهذا يعني ليس بحديث، هذا حديث موضوع، والحديث الموضوع يعرفه الأخوان، حديث يعني لا ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام، كذب، لا يجوز أن يسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث هو أو هذا الأثر عن أبي أمامة الباهلي، من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة، ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة، وإلى من قرأ كل القرآن أوتي النبوة كلها إلا أنه لا يوحى إليه. هذا موضوع، ومعنى موضوع كما تقدم أنه مكذوب، وبعض الناس كانوا يعني يضعون الأحاديث في فضائل السور، وبعضهم ما من سورة إلا وضع لها أجرا، فلما قيل له في ذلك، هذول القصاص الذين يختلقون الأحاديث علشان يقبلون الناس على القرآن والخير، وهذا لا شك أنه مسلك خاطئ، فلما قيل لبعض هؤلاء كيف تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول كلام لم يقله عليه الصلاة والسلام وتنسبه إليه، قال إني لا أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أكذب له، وهذه شبهة، ولا يجوز الكذب إطلاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أسباب الحديث الموضوع أسباب كثيرة جدا، منها ما تقدم أنه يعني من حرصه على هداية الناس يختلق لهم أحاديث، يذكرون أحاديث هي مختلقة، والناس يا إخوان يوعظون بالقرآن والسنة، قل إنما أنذركم بالوحي، أما يختلق أحاديث ويحدث بها الناس هذا خطأ، ولا يجوز أن يختلق أحاديث فمثلا بعض الناس تلقى مثلا يريد أن يحذر الناس من الغناء، الغناء معصية وقبيحة ويتصد عن القرآن، ولا يمكن أن يجتمع في قلب إنسان حب القرآن وحب ألحان الشيطان. وتحريم الأغاني ثابت بالقرآن وبالسنة الصحيحة، في صحيح البخاري يأتي من أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف. بعض الناس يعني اختلق أحاديث مثل الحديث المشهور يعني، وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحال من استمع الغناء صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، هذا حديث يعني باطل موضوع، ولا يوجد أصلا في الكتب كتب المسندة. لذلك ابن حزم يقول هذا الحديث فضيحة يعني، ما لا وجود له. الحديث الصحيح من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، وإذا قلنا أن الحديث هذا موضوع مو معناته أنه الغنى جائز، لا إطلاقا، في أحاديث في تحريم الغنى، لكن هذا لا يجوز أن الإنسان يحدث وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي الإنسان يعرف الحديث الصحيح والضعيف، فإذا كان الضعيف لابد أنك تذكر ضعفه، فما بالك الموضوع يعني اللي هو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما تقدم يعني أسباب الوضع في الحديث كثيرة، من الأشياء الطريفة في هذا وأجدد نشاط الأخوان بذكره، من أسباب الوضع في الحديث غفلة الراوي، يكون الراوي فيه غفلة، والمحدثين ترى كانوا يعني فيهم شدة، يعني إذا رأوا شخص مثلا ينام في مجلس الحديث ضربوا على حديثه، ما يقبلون الحديث، كل أحاديثه يضربون عليها، وإذا اختلط ضربوا على أحاديثه، كانوا يعني في غاية الشدة ويحتاطون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والقصص لهم في ذلك كثيرة جدا. من يعني الأسباب الوضع في الحديث الغفلة، يكون في مجلس الحديث وغافل هو، فيسمع الكلام على غير وجهه. من الأحاديث الموضوعة حديث أو مقولة من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار، هذا يروى مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح، هذا حديث موضوع. ما قصة هذا الحديث؟ له قصة، كان الشيخ يحدث قال حدثنا فلان، جاب السند إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أحد الناس للمسجد فرآها الشيخ، ورأى من جماله وبهائه ونور الإيمان ونور الطاعة على جبينه، أهل الإيمان يوضحون أمام الناس، بارك الله فيك، فلما رأى بهاءه نظر إليه وسكت متعجبا، فقال من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار، يقصد هذا الشخص، من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار، فهذا الراوي اللي فيه غفلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار، يظن من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو من كلام الشيخ، فهذا من أسباب يعني الوضع في الحديث. طبعا الإمام الأجري رحمه الله يذكر حديث في هذا الكتاب، حديث صحيحة وحسنة، لكن بعض الأسانيد التي يذكرها أسانيد لا تصح، الحديث صحيح من طرق أخرى، لكن الطرق التي ربما يذكرها قد لا تكون صحيحة، يكون فيها شخص فيها انقطاع أو فيها شخص متكلم فيه، لكن هو يروي الإسناد كما سمعه، وكذلك يذكر أحاديث يعني لا تصح إطلاقا في هذا الكتاب، لذلك ينبغي أن يعتنى مثلا بالتحقيق، الكتاب اعتني به فحقق من عدة تحقيقات. هذا ما يتعلق بالباب الأول في فضل حملة القرآن. الباب الثاني في فضل من تعلم القرآن وعلمه، ذكر في هذا الباب حديث عثمان المشهور خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وذكره المصنف عن علي بن أبي طالب، من طريق علي بن أبي طالب، وكذلك من طريق سعد بن أبي وقاص، وهو ثابت عن هؤلاء جميعا، وكذلك روى حديث عقبة بن عامر لئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، والحديث مخرج في مسلم. في الباب الثالث ذكر فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن، وذكر في ذلك حديث ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله، الحديث الذي ذكرناه حديث أبي هريرة، والحديث صحيح وهو مخرج في صحيح مسلم، وكذلك ذكر أثر ابن عباس أنه سئل أي العمل أفضل، قال ذكر الله أكبر، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون فيه كتاب الله، الحديث أو الأثر المشهور، وهو صحيح عن ابن عباس. في الباب الرابع ذكر فيه أخلاق أهل القرآن، ذكر فيه أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لحامل القرآن أن يتحلى به، وذكر جملة من الصفات والسمات، قال من الأشياء التي ذكرها، ويعني سنفرد لها إن شاء الله في أحد الليالي القادمة حديث خاص، ذكر ينبغي أن يعمر قلبه بالقرآن ويتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفة، وأن يستعمل التقوى في السر والعلانية واستعمال الورع، الاهتمام بإصلاح نفسه، أن يحفظ لسانه، إلى غير ذلك من الصفات التي ذكرها في الباب في الباب الرابع، وهو لب الكتاب، وهو لب الكتاب. وينبغي أن نعرض أنفسنا يا إخوان على هذا الباب، الباب الرابع، ويعني ننظر إلى هذه الصفات، هل نحن متحققون منها أو لا. ثم ذلك ذكر بعد ذلك بعض الأحاديث الدالة على شيء من هذه الصفات المتقدمة. في الباب الخامس ذكر أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله جل وعلا، وذكر من صفاته الكبر والعياذ بالله والتعاظم، أنه يتأكل بالقرآن ويستقضي به الحوائج، معظم للدنيا ولأهلها، كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، بعيد عن الخشوع والتدبر والفهم للقرآن، قليل النظر في العلم الواجب، ويحرص على العلم الذي يتزين به لأهل الدنيا، فتنه العجب، أخلاقه أخلاق الجهال. ثم ذكر أثر عن عمر بن الخطاب، وكذلك علق على أثر عمر بن الخطاب تعليقا جميلا. ثم ذكر آثار أو مقولة عن الحسن البصري والفضيل بن عياض وغير ذلك. في الباب السادس ذكر أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ لوجه الله عز وجل، وذكر منها التواضع وعدم التعاظم، استقبال القبلة، مراعاة أحوال المتلقين، الإنصاف، وكذلك تكلم عن قول الله عز وجل ولا تصعر خدك للناس، قال عن تقريب الفقراء، ووقف مع قول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وعند قول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وكذلك تكلم عن حسن الاستماع والإنصات، وذكر الرفق والصبر، وذكر من الصفات أنه لا يسأل الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن، وذكر بعض الآثار الدالة على هذا المعنى. الباب السابع تكلم وذكر فيه أخلاق من يقرأ القرآن على المقرئ، وذكر فيه حسن الأدب في جلوسه بين يدي المعلم، التواضع، الصبر والاحتمال وإن زجره وإن ضجر عليه. كذلك من الصفات التي ذكرها أنه لا يجفو على معلمه وإن جفى المعلم، وذكر في ذلك بعض الآثار، وكذلك أنه لا يقرأ على غير الحرف الذي تلقاه من أستاذه، يعني يقصد أنه لا يعني يبتدئ القراءة بقراءة مثلا معينة، قراءة حفص عن عاصم، ثم بعد ذلك في المنتصف ينتقل منها إلى قراءة أخرى، يكون كالمتذوق، هذا لا يصلح إطلاقا، وإما ينبغي عليه أن يتقن قراءة واحدة، ثم بعد ذلك إذا وجد في نفسه نشاطا يتبحر في علم القراءات. في الباب الثامن ذكر آداب القراء عند تلاوتهم للقرآن، ذكر الطهارة والسواك، الإكثار من قراءة القرآن في المصحف، وتكلم عن مسائل فقهية مثل مس المصحف من غير طهارة، التوقف عند القراءة حال خروج الريح وعند التثاؤب، ذكر كذلك حكم قراءة القرآن للجنب والحائض في إشارات يعني يبين فيها رأيه. كذلك من الآداب السجود عند تلاوة القرآن، وذكر عدد سجدات القرآن واختلاف فيها، ثم ذكر أنه يحرص غاية الحرص على سجدات القرآن حتى وإن كان ماشيا أو راكبا، وذكر أن القراءة تكون إذا قرأ القرآن من آدابها أن يكون قراءة بتحزن، وذكر أنه يبكي وإن لم يبكي فيكون يتباكى، وهذا يحتاج له يعني وضع ضوابط في قضية التباكي، وكذلك التفكر والتدبر في كلام الله جل وعلا، السؤال عند آيات الرحمة والاستعاذة عند آيات العذاب. كذلك من الآداب ألا يقرأ وهو نعسان، والمحاسبة وعرض النفس والأعمال على القرآن. وفي الباب الأخير وهو الباب التاسع ذكر فيه حسن الصوت بالقرآن، وقال إن حسن الصوت هذه نعمة من الله عز وجل، وذكر الحديث لله أشد أذنا إلى الرجل، وفي الحديث المشهور ما أذن الله لنبي كأذنه لنبي، حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن، والأذن المقصود يعني الاستماع، فالله عز وجل يستمع للقرآن من يعني أشد استماعا ما أذن الله، يعني الله عز وجل يكون أشد استماعا للنبي الذي يكون حسن الصوت بقراءة القرآن فيستمع إليه الله جل وعلا. وكذلك حديث زين القرآن بأصواتكم، ونبه على أن من رزقه الله عز وجل حسن الصوت بالقرآن فقد خصه بخير عظيم، إن قرأه للناس أصبح فتنة عليه ووبالا عليه، وإن قرأه لينبه به أهل الغفلة من غفلاتهم، انتفع هو بحسن صوته وانتفع الناس به. وكذلك ذكر كراهية قراءة القرآن بلحون أهل الفسق المطربة، ونبه كذلك مرة أخرى على القراءة بحزن وخشوع، ونبه على قراءة الترتيل، وذكر مسألة وهي أن قلة القراءة مع التدبر والتفكر أحب من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر. وهذه اختلف العلماء فيها. يعني الإنسان الآن عنده مثلا ساعة، يستطيع في هذه الساعة ممكن أن يقرأ 3 أجزاء، وممكن في هذه الساعة نفسها يقرأ مثلا 10 أوجه، لكن بتمعن ووقوف عند الآية أيهما أفضل، أن يقرأ كثيرا أو أن يقرأ عدد محدود لكن مع التفكر والتأمل؟ الأجري رحمه الله رجح أن قلة القراءة مع التدبر والتأمل هي أعظم وأكمل. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، وبعضهم يقول يعني على حسب الأحوال، وإن أسعف الوقت إن شاء الله سنتحدث عن هذه المسألة. هذا ما يتعلق بالعرض الموجز للكتاب. النقطة التي تلي ذلك وهي حديث القرآن عن القرآن. الله عز وجل تحدث عن كتابه في مواطن كثيرة جدا، بعضهم أحصاها أكثر من 186 موضع، ليس آية وإنما موضع، يعني الموضع قد يكون في أكثر من آية. فالله عز وجل تحدث عن القرآن ونوه بهذا الكتاب وبين فضل هذا الكتاب، وهذا التذكير والتنويه جاء على أنواع، يعني الآيات جاءت على أنواع، ويمكن أن نقسمها إلى 4 أقسام. يعني الحديث القرآن على القرآن ممكن أن يقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول آيات أو سور ابتدأها الله عز وجل بالحديث والتنويه وبيان شرف القرآن، افتتحت ببيان شرف هذا الكتاب، وهي 34 سورة، 34 سورة من 114 سورة الله عز وجل يفتتحها ببيان فضل هذا القرآن وهذا الكتاب. منها سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا إشادة بالقرآن. وكذلك سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الفرقان. كذلك سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. كذلك من السور التي افتتحها الله عز وجل بالإشادة في القرآن سورة يونس ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. وكذلك من السور سورة هود ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وكذلك سورة يوسف ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكذلك من السور سورة الرعد ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك من السور سورة إبراهيم ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وكذلك سورة الحجر قال سبحانه وتعالى ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وكذلك في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. في سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وكذلك سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، وقيل أن هذه السورة السورة الوحيدة التي أثنى الله فيها على نفس السورة هي سورة النور. السورة الوحيدة التي أثنى الله عز وجل بها على نفس السورة هي سورة النور. قال في بدايتها: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ثم بين الزاني والزانيات، الزانية والزاني إلى آخر الآية. كذلك من السور سورة الفرقان، قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكذلك من السور سورة الشعراء، قال سبحانه وتعالى: طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. وقال في كذلك في سورة النمل: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. وقال كذلك في سورة القصص: طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وكذلك في سورة لقمان: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. وكذلك سورة لقمان: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وفي سورة السجدة: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب، أو ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. سورة ياسين، قال سبحانه وتعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وكذلك سورة صاد: صاد والقرآن ذي الذكر. وكذلك سورة الزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف وقاف والرحمن والجن والعلق وسورة القدر وسورة البينة. كل هذه السور الله عز وجل يفتتحها ببيان فضل هذا الكتاب. هذا نوع. النوع الثاني سور يختتمها الله عز وجل بذكر القرآن وفضل القرآن، وهي 23 سورة، وهي سورة الأعراف وسورة يونس ويوسف وإبراهيم والكهف، وكذلك سورة النمل والروم وصاد وفصلت والشورى والدخان وقاف والنجم والواقعة والقلم والحاقة والمدثر والإنسان والمرسلات والتكوير والبروج والأعلى والبلد. كل هذه السور يختتمها الله عز وجل ببيان فضل القرآن. كذلك من أنواع حديث القرآن عن القرآن أن القرآن يأتي مقسما به أو مقسما عليه، مقسما به أو مقسما عليه. الله عز وجل في آيات جاء مقسما، الله يقسم بالقرآن. من يعطينا آيات يا أخوان؟ الله أقسم فيها بالقرآن. ها؟ أحسنت، صاد والقرآن ذي الذكر، فالله أقسم بالقرآن. كذلك هذا ما في قسم، لا، القسم أن الله عز وجل تكون فيه يعني أحد أحرف القسم، الواو أو الفاء، الواو أو الباء أو التاء. أحسنت، قاف والقرآن المجيد، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فالله عز وجل يقسم هنا بالقرآن في آيات جاءت مقسما عليه، يعني القرآن مقسما عليه، يكون في قسم، ثم الله عز وجل يعني جواب القسم يكون بالقرآن. من يعطينا مثال؟ أحسنت، في سورة الواقعة، في آخر سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذه واحدة. أحسنت، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. وكذلك أحسنت، إنه لقول فصل في آخر سورة، في آخر سورة الطارق: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. بقي كذلك والنجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، يمكن هذا كذلك. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. الآيات. طيب، في مواطن جاء القرآن مقسما به ومقسما عليه، الله يقسم بالقرآن على القرآن. من يأتينا بهذه المواضع؟ الله يقسم بالقرآن على القرآن. نعم، لا، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فالجواب القسم أن النبي عليه الصلاة والسلام من المرسلين. لا يوجد قسم، ذلك الكتاب ليس قسما. في سورة الزخرف حاميم والكتاب، هنا القسم، والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فأقسم بالقرآن على القرآن. وكذلك الموطن الثاني في سورة الدخان حاميم والقرآن المبين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فإذا هذا نوع ثالث. النوع الرابع الآيات التي جاءت في ثنايا القرآن، وهي كثيرة جدا، آيات جاءت في ثنايا الكتاب العزيز فيها ثناء على القرآن وإشادة به، وهي آيات كما تقدم كثيرة. قال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في سورة الإسراء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. وكذلك يقول سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وهذه الآية عظيمة جدا، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم ورفعتكم، أفلا تعقلون. وهنا لقد هذه اللام يسميها العلماء اللام الموطئة. لماذا الموطئة؟ لماذا موطئة؟ للقسم. لقد هذه اللام موطئة للقسم، فكأن الله عز وجل يقسم، يعني كان الله عز وجل يقول والله قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. كذلك الله عز وجل يقول في سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وكذلك قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يقول سبحانه وتعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في سورة النساء. وفي سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني بل على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه وتعالى أفلم يدبروا القول. والآيات في ذلك كثيرة جدا في إشادة الله عز وجل بهذا الكتاب العظيم. لو وقفنا مع بعض هذه الآيات، الله عز وجل يقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. قال العلماء أن هذا القسم هو أعظم قسم في القرآن وأشمل قسم في القرآن. قال سبحانه وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني إيش أقسم الله؟ بماذا؟ بكل شيء. أقسم الله عز وجل بكل شيء، فالله جل وعلا أقسم بكل شيء على عظمة القرآن. أقسم سبحانه وتعالى بكل شيء على عظمة هذا الكتاب. وهذه الصيغة فلا أقسم، هذا التركيب فلا أقسم، هل هذا قسم ولا غير قسم؟ هنا هل الله أقسم ولا ما أقسم؟ ها يا أخوان، قسم ولا غير قسم؟ طيب كيف الله يقول فلا أقسم؟ طبعا القرآن تأدبا ما نقول زائدا، ويقول العلماء صلة، ها يقول العلماء صلة، فالقرآن ما في شيء زائد، وإنما يسمونها صلة تأدبا مع كتاب الله عز وجل. أحسنت، هذا قول، قالوا بأن اللام هذه مزيدة للتأكيد، أن اللام هذه زيدت للتأكيد، والمعنى أقسم. وبعض أهل العلم قال المعنى لا أقسم قسما واحدا وإنما أقسم أقساما متعددة، يعني كأن الله عز وجل قال أقسم بما تبصرون، أقسم بما تبصرون، أقسم بما تبصرون، يعني أقسام متعددة. وقيل كذلك أن نفي أن اللام هذه نفي للقسم، وأن هنا لا يوجد قسم، والمعنى أن القضية المقسم الذي يراد تقريرها أن القضية من الوضوح بمكان ما في حاجة أن يقسم الله عز وجل بها، هذا قول. والقول كذلك من الأقوال فيها أن المنفي محذوف وتقديره، يعني كأن الله عز وجل يقول لا، ليس الأمر كما زعمتم من إنكار هذا الأمر، أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، فقدروا كلاما. والقول الثالث أن اللام هذه صلة وهي مؤكدة للقسم، مؤكدة للقسم. ما رأيكم، ما القول الراجح في هذا في تقدير في الكلام؟ أي نعم، في آية قرآنية يعني تدعم قول من الأقوال، تدعم قول من هذه الأقوال اللي هو القول الثالث أن اللام هذه صلة وهي مؤكدة للقسم، وأنه هذا قسم، أنه هذه الصيغة قسم، يعني في آية تنص على أن هذا قسم. ها؟ لا ما أيوة، لا أيوة أحسنت، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه إيش؟ وإنه لقسم، الله عز وجل وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فالآية نصت على أن هذا قسم. فالقول الذي يقول ينفون القسم هذا قول يعني ضعيف، لأنه في مقابل هذه الآية، فالله عز وجل يقول وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهذا القسم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قال قتادة، قال أراد الله أن يعمم في هذا القسم جميع مخلوقاته. وقال ابن سعدي بل دخل في ذلك القسم نفسه المقدسة، هذا القسم يدخل فيها حتى الله جل وعلا، نفسه المقدسة تدخل في ماذا؟ في هذا القسم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني أن الله تعالى أقسم بكل شيء على هذا القرآن، وأن كلامه منزل من عنده. من الآيات التي في شأن هذا القرآن، في عظمة هذا القرآن، في آخر سورة الشورى يقول سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالله جل وعلا سمى القرآن روح. القرآن يا إخوان روح، الروح ما به حياة الإنسان، الروح ما به حياة الإنسان، فالله جل وعلا سمى القرآن روحا، فكأن الإنسان المعرض عن القرآن الكافر هذا بمثابة الميت، لأنه بعيد عن القرآن، معرض عن القرآن، فلا شك أن القرآن روح وحياة لمن أقبل عليه. وكذلك سماه الله عز وجل نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فالنور هو وسيلة للاهتداء، فلا يمكن للإنسان أن يهتدي بغير القرآن، لا يمكن يا أخوان للإنسان أن يهتدي بغير القرآن الذي يطلب ترقيق قلبه بالأشعار وربما الأناشيد، وهذا أخطأ الطريق. تريد أن ترقق قلبك عليك بكلام الله عز وجل، أقبل على القرآن، أقبل عليه، تفهم في معانيه، اقرأ، تأمل، تدبر، هنا حياة القلوب، هنا الحياة، هنا الروح، هنا النور، بالقرآن، بتدبر القرآن وتفهم معانيه يحيى الإنسان ويتنور طريقه ودربه إلى الله جل وعلا. من الآيات العظيمة يعني افتتاح الله عز وجل سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. كتاب، هنا نكر الكتاب، قال العلماء للتعظيم، لتعظيم هذا الكتاب، كتاب أنزل إليك، وبني الفعل لما لم يسمى فاعله اختصارا وتعظيما لمن أنزله، كتاب أنزل إليك،
فلا يكن في صدرك حرج منه. الله عز وجل أنزل عليك القرآن لتسعد ولتهنأ بالقرآن ولينشرح صدرك بالقرآن، لا أن يكون عليك حرج بالقرآن. الحرج هو المكان الضيق، المكان الضيق، المكان الضيق، سواء الدرب بين الجبال، تسميه العرب حرج، ثم بعد ذلك استعير لي ما يجده الإنسان من ضيق في الصدر فسمي حرجا ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء. فهذا القرآن ليس في حرج، ما تنحرج بالقرآن، ما يضيق صدرك بالقرآن، لا في حفظه ولا في العمل به ولا في تلاوته ولا في تطبيقه في أرض الواقع ولا بأخذه بقوة. القرآن يجب علينا أن نأخذه بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، حتى لو استهزأ الناس ولو سخر الناس ولو وصمونا بما وصمونا به، نتمسك بهذا القرآن ولا يكون للإنسان حرج ويستحي من التمسك بالقرآن والكتاب والسنة والهدي والإيمان. فلا يكن في صدرك حرج منه، لماذا؟ لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قالوا أن تقدير الآية كتاب أنزل إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين فلا يكن في صدرك حرج، قيل أن فيها تقديم وتأخير. ولاحظ في هذه الآية قال لتنذر به وذكرى للمؤمنين، لتنذر به وين متعلق الإنذار؟ لتنذر به الكافرين أو المعرضين، وذكرى للمؤمنين، هنا ذكرى يعني وذكر ذكرى وذكر به ذكرى للمؤمنين، ذكر متعلق ذكرى الذين هم من؟ المؤمنون. لكن لتنذر به لم يذكر المتعلق، ما قال لتنذر به الكافرين وذكرى للمؤمنين، قالوا لفائدة، هنا لفائدة أن هؤلاء من الحقارة والمقت والاستصغار أن الله عز وجل لم يذكرهم، لا يذكرهم إعراضا عنهم وتصغيرا لحجمهم، وهذا كثير في القرآن، كثير في القرآن يعرض الله عز وجل عن ذكر الشيء لحقارته، ما يذكر لحقارته، مثل في سورة عبسة يقول سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال قبل ذلك قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه الإنسان هذا اللي يكفر ويتجبر، ومن أي شيء خلقه، من ماذا مخلوق، من نطفة خلقه فقدره، من نطفة، فلماذا يتكبر ويكفر ويتألى على الله؟ فالآن يعني بعض الناس يتجبرون على الله ويتكلمون بكلام بذيء، بكلام قبيح عن الدين، يستهزئون بالدين، بعض الناس ويدعى مفكر إسلامي يقول يشكك بالقرآن، يشكك في النص القرآني، لا ويؤتى به على أنه مفكر إسلامي. وهؤلاء ترى كثير منهم جهلة في الدين، والله لا يعرف الآية من الحديث، من جهلة في الدين، ويؤتى بهم في المقابلات وعلى القنوات ويتفلسف في أمور الدين ويتكلم في مسائل كبار العلماء يجتمعون للبت فيها، وهو على الهواء يفتي بها، وهو من أجهل الناس في الدين، من أجهل الناس في الدين. بعضهم في بعض المقابلات لما تكلم في مسائل كبار بجهل وظلم وغواية، في آخر اللقاء يقول له المقدم ما هي يعني حكمتك في الحياة؟ قال حكمتي في الحياة قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا أصلا حتى مو بحديث، ليس حديثا، ها؟ فالمقدم قال صدق الله العظيم، يعني بقمة الخشوع، والناس يضحكون على البسطة والجهلة، وناس من أبعد الناس عن الدين، من أبعد الناس، ويتكلم في مسائل كبار، يجيك القرآن ليس فيه آية للحجاب وليس فيه كذا، هذا أقبل الكلام من عالم قضى طول عمره في العلم يقول مثل هذا الكلام، لكن الإنسان يعني سيرته نكدة ويشكك في القرآن، يتكلم لي بهذا الكلام، لا غير مقبول إطلاقا من مثل هؤلاء. نرجع لل، كنا نتكلم عن ماذا؟ اي نعم، ان الله عز وجل في بعض الايات لا يذكر يعني الشيء احتقارا له، قتل الانسان وما اكثر من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره، من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ايش اماته فاقبره. الان هو في بطن امه ثم السبيل يسره، على احد القولين انه خرج من بطن امه، والقول الثاني يعني لا يدعمه السياق وان كان قال به بعض السلف، فخرج من بطن امه. بعدين ايش يكون ايش المرحله؟ وش هي المرحله؟ الحياه، صح ولا لا؟ الدنيا ويعيش فيها. هل ذكرت في الايه؟ ذكرت ولا ما ذكرت؟ ما ذكرت. قال ثم اماته فاقبره، يعني كانه اخرجه من بطن امه حتى ايش يميته ويقبره، فذكر الموت والقبر ثم اذا شاء انشره، فذكر النشور، لكن الحياه ما ذكرت. ليش؟ قالوا لانها حقيره وقصيره جدا، قصيره، كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. قال كم لبثتم في الارض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما. بعدين والله قالوا يوم هذا كثير. بعدين تداركوا على انفسهم قالوا او بعض يوم، فاسال العادين. من الايات في التي تتحدث عن كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان تكلم عن هذه الآية كلاما بديعا في أكثر من 40 صفحة على هذه الآية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويقول إن هذه الآية ممكن الإنسان أن يتحدث بها في مجلدات وأن يستعرض القرآن، لأن ما من حكم من أحكام الإسلام إلا وأحكام القرآن إلا فيه هداية للتي هي أقوى. وتكلم بكلام جميل يحسن بكم أن تراجعوه في أضواء البيان المجلد الثالث. ننتقل لنقطة أخرى وهو أثر هذا القرآن على حامله. القرآن يا أخوان له أثر عظيم جدا، يعني القرآن يؤثر حتى في الكفار. يعني شوف كافر ومعرض عن القرآن لا يؤمن به ومع ذلك يؤثر به، يؤثر بالكفار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يتلو على بعض كفار قريش بعض الآيات ما يملكون إلا أن يتأثروا، ما يملكون إلا أن يتأثروا. تعرفون كانوا يتعاقدون، يعني يأتون بالليل علشان يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم خلسة، لأن هذا القرآن يعني يأخذ بمجامع القلوب. عندما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام آخر سورة النجم، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، حتى قرأ السجدة سجد. في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ سورة النجم سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، كل هؤلاء سجدوا من القرآن. القرآن مؤثر في غاية التأثير. يعني كفار قريش عندما ضاقوا ذرعا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء بأمر، صار الكفار كل يوم يتناقصون، كل يوم يسلم أحد الأشخاص. قيل أنه لما أسلم حمزة يعني صارت مشكلة عند كفار قريش، فقال لابد أن نشوف حل. يعني فقالوا لعتبة ابن ربيعة اذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام فحدثه في هذا الأمر. أورد القصة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة، وكذلك رواها الحاكم وصححها، وإن كان في صحتها نظر يعني، لكن لا بأس بإرادها. جاء في عن محمد بن كعب القرظي قال حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده، يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا وذاك ويكف عنا. ورأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون ولا ويكثرون، فقالوا بلى يا أبا الوليد، رأي سديد، اذهب لمحمد عليه الصلاة والسلام، فقم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا ابن أخي إنك منا حيث علمت من السطة وفي العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع. قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا وسؤددا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا. ثم قال وإن كان الذي بك الباءة زوجناك. فلما فرغ من هذا الكلام الفارغ، لما انتهى أبو الوليد من هذا الكلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبو الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال أفعل. قال النبي عليه الصلاة والسلام أجابه بماذا؟ بسورة فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، وأخذ يتلو عليه الآيات إلى أن قال الله سبحانه، إلى أن يعني قرأ عليه قول الله عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وخلق فيها وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز، أخذ يتلو عليه هذه الآيات. ثم قال الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لما قرأ هذه الآية قيل أنه في بعض الروايات أنه وضع يده على في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ناشدتك الله والرحم لا تكمل، خشي أن ينزل بهم العذاب، وفي بعض الروايات أنه وصل بالقراءة إلى أن بلغ السجدة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وفرغ وعتبة ينصت إليه قام فرجع إلى أصحابه، قال بعضهم لما رأوا عتبة من بعيد قال نحلف بالله لقد جاءكم الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لئن ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. وروي هذا الأثر بسياقات متعددة. من تأثير القرآن يا أخوان جبير بن مطعم عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته وهو يقرأ سورة الطور، صلاة المغرب يقرأ بسورة الطور. زاد البخاري قال من طريق آخر قال فلما بلغ هذه الآية قوله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إلى أن بلغ نهاية السورة قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. فهو كان كافر ليس مسلم، فتأثر بالقرآن. وفي بعض الروايات في غير الكتب الستة جاء أنه أن جبير بن مطعم أسلم خوفا من أن ينزل العذاب لما سمع آيات سورة الطور. فإذا هذا القرآن في غاية التأثير، فإذا كان هذا تأثيره يا إخوان بناس كفرة لا يؤمنون به، فكيف تأثيره بأهل الإيمان المتبعين لهذا النور؟ فلا بد أن يكون تأثيره أعظم وأبلغ. فلذلك يا إخوان الذي يقرأ القرآن ولا يتأثر هنا في مشكلة، في مشكلة. اللي يقرأ عليه القرآن ولا يتأثر ولا يبكي ولا يتأثر بهذا الكتاب، لا بد أن يكون القلب هذا فيه إشكالية، فيه مرض. لأن القرآن يعني تتفطر منه الصخور، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلذلك الذي يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا يتأثر، هذا يجب أن يقف مع نفسه وقفة محاسبة. معقولة تمر على القرآن من أوله إلى آخره ما في آية تبكي عندها؟ ما في آية تؤثر بك؟ ما في آية تستوقفك؟ هذا لا شك أنه يعني في إشكالية في القلب. لذلك الله عز وجل قال بيّن، قال إن الذين وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالقرآن يؤثرهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالقرآن يتأثر الإنسان به. وأعظم من تأثر بالقرآن هو محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس تأثرا بالقرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بالقرآن، وربما كان يقوم الليل كله، يقوم الليل يقرأ البقرة والنساء وآل عمران، يقوم الليل يردد آية أن تعذبهم فإنهم عبادك وأن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم في آخر سورة المائدة، لأنه يتلذذ بالقرآن. الآن الذين يسهرون في الاستراحات وربما إذا جلس مع شخص يؤانس يمر الليل ما يشعر به، ما يشعر به، هو لا يتكلف هذا، ما يدري، خرج يعني الصبح وهو لا يشعر. ليش؟ لأنه مبسوط. السلف يا أخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا في غاية السرور، في غاية اللذة وهم في قيام الليل، فهم في غاية السرور يتلذذون بهذا، فهم لا يتكلفونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأثر، ومن تأثره بالقرآن أنه كان يقوم بالليل ويصلي بهذا القرآن. من تأثر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طبقه في أرض الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم طبق القرآن في سورة القلم. الله عز وجل يقول وإنك لعلى خلق عظيم، وهذه الآية سنقف معها أنت يسر في ليلة قادمة. وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، خلقه القرآن. وهذا وصف أن النبي عليه الصلاة والسلام كل الأخلاق التي ذكرت في القرآن من مكارمها اتصف بها عليه الصلاة والسلام، وهذا أعظم التأثر. التأثر يا أخوان أن نتصف بصفات القرآن ونتحلى بهذه الصفات المذكورة في كتاب الله جل وعلا، هذا من أعظم التأثر. ليس التأثر كما يظن البعض، التأثر ربما فقط نقصر التأثر على البكاء، ليس هذا فقط، نعم هذا جزء من التأثر، لكن التأثر أعظم من ذلك بكثير، هو الخشية والخوف والخشوع والبكاء والعمل والتدبر والتطبيق. هذا من أعظم التأثر بالقرآن، الإنسان يطبق هذا الكتاب. طيب بقي وقت نقيم؟ طيب هذا نسأل الله عز وجل أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم وأحكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.